من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى شرطية القدرة، لا زال الكلام في شروط التكليف أو شرائط التكليف، وقلنا أن التكليف يتوجه إذا توفرت مجموعة من الشروط. انتهينا بحمد الله تعالى من الشرط الأول وهو شرطية العقل، ووصل الكلام إلى شرطية القدرة، وبينا أن المراد من القدرة أن يكون الإنسان أو المكلف عموما أن يكون قادرا على امتثال التكاليف، بمعنى أنه توجد لديه قدرة بدنية على امتثال التكليف. وبينا سابقا أن الله سبحانه وتعالى لا يوجه التكليف إلى العاجز، لأن توجيه التكليف إلى العاجز معناه يطلب من المكلف شيئا هو غير قادر عليه، فتكون أوامر الشارع تكون أوامر لغوية، بمعنى أنه يعلم بأن المكلف لا يستطيع الامتثال، فكيف تأمر من كان عاجزا عن امتثال التكليف؟ إذن يتبين استحالة تكليف العاجز. ما هو دليلنا على ذلك؟ ما هو دليلنا على أن التكليف يكون مشروطا بالقدرة؟ المصنف يذكر لنا دليلين. الدليل الأول هو حكم العقل القطعي بعدم توجه التكليف إلى العاجز، وأن التكليف يكون مشروطا بالقدرة، وهذا ما تقدم في الدليل العقلي أن التكاليف تكون مشروطة بالقدرة. بالنسبة إلى القدرة، عندما نراجع كتب الأصول، وهي مسألة مهمة، أن القدرة قسمت إلى قسمين: القدرة العقلية والقدرة الشرعية. القدرة العقلية والقدرة الشرعية. القدرة العقلية والقدرة الشرعية يوجد اتجاهان في تفسيرهما. يعني ما هو المراد من القدرة العقلية؟ اختلف الأعلام في تحديد المراد من القدرة العقلية. عندما نقول هذا قادر عقلا، يعني تقول يابا هذا زيد قادر عقلا، ومرة لا تقول زيد قادر شرعا. إذن أكو قدرة عقلية وأكو قدرة ماذا؟
شرعية.
شرعية. اختلف الأعلام في تحديد المراد من القدرة العقلية. يوجد معنيان للقدرة العقلية، كذلك يوجد معنيان للقدرة الشرعية. القدرة العقلية المراد منها في المعنى الأول أن المبادئ، مبادئ التكليف من الملاك والمصلحة والمفسدة، هذه المبادئ تكون مطلقة من ناحية القدرة، بمعنى أن هذه الملاكات تكون ثابتة في حق القادر وفي حق العاجز، في حق القادر وفي حق من؟ وفي حق العاجز. بمعنى أن القدرة العقلية لا يوجد تقييد للملاكات وللمبادئ الموجودة، فالملاكات مطلقة من هذه الناحية. فهذا المتعلق مهما كان المتعلق، يعني لو كان الإنسان لا يستطيع القيام في الصلاة، قدرة عقلية موجودة في حقه لو ما موجودة؟ موجودة في حقه، لأن الملاكات مطلقة، فنقول هو قادر عقلا. نعم لم يوجه إليه الخطاب من ناحية شرعية، لكن من ناحية العقلية ماذا؟ توجد مصلحة، يوجد ملاك. الآن الإنسان العاجز الذي لا يستطيع القيام، أكو مصلحة في قيامه لو ماكو مصلحة في قيامه؟ أكو مصلحة في قيامه. نعم هو ما قادر، يعني ما يقدر يقوم في الصلاة، هذا شيء، لكن الملاك موجود في حقه لو ما موجود في حقه؟ موجود في حقه. فإذا بالنسبة إلى متعلق التكليف، مبادئ الأحكام الشرعية تكون موجودة في حق العاجز أيضا. فهذه القدرة هي قدرة عقلية، هذا هو المعنى الأول من القدرة العقلية. المعنى الثاني من القدرة العقلية هو أن يكون الإنسان قادرا على التكليف تكوينا، فمن الناحية التكوينية هو قادر. نعم نقصد من القدرة التكوينية أن التكليف لا يكون مقيدا بعدم وجود تكليف مضاد إلى هذا التكليف، وهذا اللي بيناه بالأمس بصورة سريعة وقلت لكم راح يجينا غدا. أنت مو قادر على الصلاة، بس إذا إجاك الإنقاذ مال غريق أصبحت ماذا؟ أصبحت عاجزا عن الصلاة. فهنا نقول المراد من القدرة العقلية من يكون قادر على التكليف تكوينا. إذن هو تكوينا قادر على الصلاة لو ما قادر؟
قادر،
لكن للأسف جاءت إليه ماذا؟ تكاليف مزاحمة اللي هو إنقاذ الغريق. فهذا الذي نقصده من القدرة العقلية، يعني أن يكون تكوينا قادر، بمعنى أن التكليف لا يكون مقيدا بتكليف أهم من هذا التكليف الأول. يعني الصلاة غير مقيدة بمن؟ بالإنقاذ. فنقول هذا قادر عقلا، هذا هو المراد من القدرة العقلية. وأما القدرة الشرعية كذلك يوجد لها ماذا؟
معنيان.
المعنى الأول أنه بالنسبة إلى المبادئ من ملاك وإرادة واعتبار مثلا، أو بالنسبة إلى المصلحة والمفسدة، مبادئ التكليف لا وجود لها في ظرف عدم وجود قدرة عند المكلف. أصلا ملاك وإرادة ما موجودة في حق العاجز، لأن القدرة شنو؟ قدرة شرعية مو قدرة عقلية. فالملاك والإرادة يدوران مدار من؟
القادر فقط،
مدار وجود القدرة وعدم وجود القدرة. إذا كان قادرا أكو ملاك وإرادة، ماكو قدرة لا ملاك ولا إرادة. هو هذا مقيد بوجود القدرة، بمعنى أنه مقتضي للتكليف لا يكون موجودا مع عدم وجود القدرة. بعد ماكو مقتضي بعد ما أكو مقتضي الامتثال إذا ماكو قدرة؟
لا.
لماذا؟ لعدم وجود ملاك ولعدم وجود مصلحة. فهذا هو المعنى الأول من القدرة، وهي القدرة الشرعية. المعنى الثاني من القدرة، يعني القدرة الشرعية، أنه أثبتنا أن العقل قال كل تكليف يكون مقيدا بالقدرة التكوينية، فلو اتفق أن التكليف كان مقيدا بمانع شرعي، يوجد مانع شرعي من أداء ماذا؟ من أداء التكليف، مانع ماذا؟ مانع شرعي منع من هذا التكليف، وإذا هذا المانع المانع الشرعي منعه فنقول إذن القدرة أصبحت قدرة ماذا؟
تكوينية
كالمرأة الشرعية، كالمرأة التي جاءت إليها الدورة الشهرية، إذن بعد هاي قادرة شرعا لو مو قادرة شرعا؟ فإذن القادر الشرعي من هو؟ من لم يكن مقيد تكليف بمن؟ بالمانع الشرعي. بالنسبة إلى المرأة قادرة تكوينا على الصلاة لو ما قادرة تكوينا؟
قادرة،
لكن أكو مانع شرعي منعها، فهاي القدرة شو نسميها؟ عدم وجود القدرة ماذا؟ الشرعية. عبر لنا بتعبير آخر، القدرة الشرعية المرادة بالمعنى الثاني أن تكون قادرة شرعا، عفوا، أن تكون قادرة تكوينا مع عدم وجود المانع الشرعي. هذا معنى ثاني لمن؟
للقدرة الشرعية.
الشرعية. الآن نأتي إلى محل كلامنا بالنسبة إلى القدرة. القدرة التي هي شرط في توجه التكليف، ما هو المراد؟ هل القدرة الشرعية لو القدرة العقلية برأيكم إخوان؟ القدرة الشرعية لو القدرة العقلية؟ مضمون القدرة الشرعية، مضمونها بصورة مختصرة، أن الإنسان إذا لم يوجد لديه، لم توجد لديه قدرة، فلا توجد مبادئ الحكم الشرعي في حقه. ها، فهاي هي المراد من القدرة؟ لو مو هو المراد من القدرة، القدرة الشرعية مو بينت قبل شوية، قلت أن القدرة الشرعية المراد من عدها أنه لا يوجد في حقك ملاك بالنسبة إلى الصلاة، فإذا بعد ماكو مقتضي علما للامتثال، ماكو ملاك إرادة، فمحل كلامنا أن التكاليف تكون مشروطة بالقدرة. يا قدرة، القدرة الشرعية لو التكوينية، واضح، القدرة التكوينية بمعنى أن يكون قادر تكوينا على أداء التكاليف. والقدرة الشرعية اللي عبرنا عنها أنه التكليف إذا كان بملاك إرادة فإذا أنت قادر شرعا. أقول إذا التكليف من البداية ما بملاك إرادة، فبعد إحنا نبحث عن قدرتك وعدم قدرتك؟ لا، ما نبحث. فإذا واضح، ولذلك بينا هذا الكلام في البداية. ماذا قلنا؟ قلنا، قل وياي، أنه بالنسبة إلى القدرة هي القدرة المبحوثة في الدليل
القطعي
العقلي،
العقل القطعي،
لا مو الدليل، لا لا لا، مبحوثة في علم الأصول،
الدليل العقلي،
في الدليل العقلي. ولذلك ماذا قلنا؟ أن العقل يحكم بأن التكاليف تكون مشروطة بالقدرة. واضح يا قدرة؟ القدرة التكوينية مو القدرة الشرعية، يعني أن تكون بدنا من ناحية النطق، من ناحية القيام، من ناحية المشي مثلا، أن تكون قادرا، وهذه كلها قدرات ماذا؟ قدرات تكوينية. إذن هذا هو المراد من القدرة. نأتي إلى الدليل الثاني على اشتراط القدرة في التكليف، والدليل الثاني هو قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. احنا عندما نأتي إلى الآيات القرآنية أو نأتي إلى الروايات، تارة اللفظ يكون على أنحاء ثلاثة، هاي مسألة هواي مهمة. تارة يكون اللفظ نصا في معناه، قل هو الله أحد، بعد أحد ما يتحمل اثنين، إذن نص في معناه، فإذن بعد ماكو احتمال ثاني. ليش ما قال الله واحد؟ الواحد يحتمل اثنين، لكن من قال أحد بعد ما يحتمل الثاني، فيقولون هذا اللفظ نص في معنى. الآن تجي آية تجي رواية تقول الصلاة واجبة، بعد تحتمل الاستحباب، هذا نص في المعنى. ومرة اللفظ يكون ظاهرا في المعنى، مو نصا في المعنى، لا ظاهر في المعنى. الآن عندما نأتي إلى كلمة ماذا؟ كلمة صلي. صلي صيغة فعل أمر ظاهرة في الوجوب، لكن تحتمل شنو؟ الاستحباب، لكن دلالتها على الوجوب أقوى من دلالتها على ماذا؟ على الاستحباب. فهنا نقول هذا اللفظ ظاهر في معناه، يعني نستظهر الوجوب من صيغة فعل الأمر، هذا الثاني. الثالث أن يكون اللفظ مجملا، وإذا كان اللفظ مجملا يسقط عن من؟ يسقط عن الحجية. خاطلي زيد خباء ليت عينيه سواء، ما ندري خيط الثوب زين يا ريت يشوف اثنين عيونه، يا خيط الثوب مو زين يا ريت اثنين ما يشوف بهن، ما ندري هاي لو هاي. لفظ ماذا؟ لفظ مجمل فلا يكون حجته. زين، الآن إن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الناس ولا يكلف الأنفس إلا بوسعها. زين، الوسع واضح عندنا، يعني مثل أحد لو ظاهر في المعنى. فإذا لابد أن نستظهر من هذه الآية ما هو المراد من وسعها. واضح، لا نريد أن ندخل في مناشئ الظهور، ظهور الألفاظ. إذا لابد أن نستعين بالكلمات اللغوية لمعرفة ما هو المراد من الوسع. نرجع مثلا إلى الكتب اللغوية وإلى كتب المفسرين، يقولون الوسع هو الطاقة، والوسع هو القوة، والوسع هو القدرة. فعندما يقول زيد من الناس هذا الأمر ليس في وسعي، يعني ليس في ماذا؟ ليس داخل تحت قدرتي، ليس داخلا تحت ماذا؟ تحت قدرتي. لماذا ذهبنا إلى كلمات اللغويين وإلى المعاجم اللغوية؟ نقول لأنه نحن لم نحدد الظهور من هذا اللفظ، وإلا اللفظ لو كان ظاهرا إحنا نحتاج نرجع للكتب والمعاجم اللغوية، ما نحتاج أن نرجع علما. فإذا هذا دليل ثان على أن المراد من التكليف لابد أن يكون مقدورا عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله، يعني لا يكلف تكليفا إلا إذا كان التكليف داخلا تحت وسع وقدرة الإنسان. إذن القدرة أصبحت شرطا في ماذا؟ في التكليف. فمن كان قادرا الله يكلفه، من لم يكن قادرا الله لا يكلفه. واضح إلى هنا؟ هذا هو الدليل الثاني. مسألة جانبية، وهي بالنسبة إلى القدرة، ونقول القدرة شرط، القدرة شرط. نعلم أن التكليف يمر بمرحلتين، بمرحلة الامتثال وبمرحلة الإدانة، بمرحلة الامتثال وفي مرحلة الإدانة. خلينا نعبر بتعبير آخر، القدرة شرط في التكليف، يعني في مرحلة توجه الخطاب والامتثال، لو في مرحلة الإدانة وين هذه القدرة تكون شرطا؟ لا، في توجه التكاليف، من كان قادرا يتوجه إليه التكليف في مرحلة الامتثال، في مرحلة توجه التكاليف. أما الإدانة تكون مترتبة على العاصي، يعني من كان قادرا ولم يصلي يعاقب. احنا كلامنا مو البحث في شرائط التكليف، في شرائط التكليف يعني هذا التكليف لا يتوجه إلى العبد، لا يتوجه إلى المكلف إلا إذا كان قادرا. ماذا تقصد أن التكليف لا بد أن يكون متوجها إلى القادر باعتبار أن العاجز لا يتوجه إليه التكليف؟ إذن كلامنا وين صار؟ في توجه التكاليف، وهذا اللي بينا احنا سابقا أنه بالنسبة إلى المراد من التكليف، هل هو التكليف على مستوى الجعل لو التكليف على مستوى المجعول؟ هذا مو بينا. فإذا بلا ريب يكون التكليف على مستوى المجعول، يعني هذا التكليف لا يكون داخلا في ذمتك إلا إذا كنت ماذا؟ إلا إذا كنت قادرا. نطبق هذا المقدار أخوان من العبارة. قال وأما شرطية القدرة فلحكم العقل القطعي، فلحكم العقل ماذا؟ القطعي. وقوله تعالى، وقوله تعالى فلحكمي وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذان دليلان لاشتراط القدرة. الشرطية الثالثة وهي البلوغ، وهذه المسألة، مسألة البلوغ، من المسائل المهمة في قضية شرائط التكليف. مقدمة سريعة بالنسبة إلى البلوغ، عندما تبحث هذه الشرطية على فرض أن يكون الإنسان مميز لو غير مميز، يعني متى تتوجه التكاليف إلى الإنسان حتى نشترط أن يكون بالغا قبل تمييزه لو بعد تمييزه؟ إذا قلنا أن التمييز كافي، بعد واضح التمييز شنو المراد من عنده، أن تميز بين الحق والباطل، أن تميز بين الحسن وبين القبيح، أن تميز بين مكان العورة وعدم مكان العورة، مها هي علامات التمييز. فإذا بالنسبة إلى البلوغ، عندما نقول البلوغ شرط، شرط قبل أن يكون مميزا لو بعد تمييزه،
ظهر بعد تمييز.
ها أخوان، واضح قبل التمييز نشترط البلوغ، أما بعد التمييز بعد هو واضح صار مميز، الفكرة صارت واضحة. إذا نكتفي بالتمييز لو لابد من وجود ماذا؟ من وجود بلوغ، لابد من وجود البلوغ. إذا التمييز لوحده يكون كافيا لو لا يكون كافيا؟ التمييز لوحده لا يكون كافيا، ولذا اشترطنا البلوغ. وإلا لو كان التمييز لوحده كافيا بعد نحتاج إلى شرطية البلوغ؟ لو ما نحتاج إلى شرطية البلوغ، لا نحتاج إلى شرطية البلوغ. من هنا نقرأ هذا فقط المقدار، وأما شرطية البلوغ فأما على تقدير عدم التمييز فواضحة. واضح هذا الكلام؟ ليش؟ لأن هو غير المميز، المن نرجعه إلى شرطية العقل. إذن كلامنا قبل التمييز لو بعد التمييز؟
بعد التمييز مفروض.
الفكرة صارت واضحة. إذا كان الإنسان، إذا كان الصبي غير مميز، بعد نقول يابا يشترط في المكلف أن يكون عاقلا، إذن هاي بعد ما داخل في شرطية البلوغ. الفكرة صارت واضحة. إذا نحن نبحث في شرطية البلوغ بعد أن يكون ماذا؟
مميزا.
بعد أن يكون مميزا. هذا الكلام بتفصيل إن شاء الله يجينا يوم السبت.
الله طيب، الله
على محمد وآل محمد.
بدنا نسجلها؟
لا.